الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليهم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي الآيات السابقات بيّن ربنا جل جلاله بعضا من أحوال المنافقين أنهم يظهرون الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد له، فإذا خرجوا من عنده فإنهم يظهرون خلاف ما أظهروا حين كانوا عنده ويظهرون على حقيقتهم. قال الله عز وجل: ويقولون طاعة. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، وبين ربنا جل جلاله أنه مطلع على أحوالهم كلها وأنه يسجل عليهم أقوالهم وأفعالهم والله يكتب ما يبيتون. ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم فلا يكشف خبيئتهم ولا يعاقبهم، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثم بيّن ربنا جل جلاله المرض الذي سكن قلوب هؤلاء وبيّن لهم العلاج. المرض هو الشك الذي قد أحاط بهم، وعلاجه تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن هؤلاء المنافقون الشاكون في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، الشاكون في أن القرآن كلام الله؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتأملون أحكامه وحكمه؟ أفلا ينظرون في أمره ونهيه ووعده ووعيده وأخباره وأحكامه؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن كلام بشر لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فإن كلام البشر تارة يصدق وتارة يكذب، تارة يسدد وتارة يتعثر، تارة يكون في قمة الفصاحة والبلاغة والبيان، وتارة يكون في دون ذلك من الفهاهة والعي. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. المجيء والإتيان كما يقول الطاهر ابن عاشور رحمه الله مجاز عرفي في سماع الأخبار تقول جاءني نبأ أو أتاني خبر أو بلغني كذا أو نما إلى علمي أو طرق سمعي. ومنه قول القائل وهو النابغة الذبياني أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني وتلك التي أهتم منها وأنصب. وإذا جاءهم أي هؤلاء المنافقون وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. أمر من الأمن أي ظفر المسلمين وغنمهم أموال الكافرين، أو الخوف أي هزيمة المسلمين ووقوع المقتلة بهم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أي نشروه وتكلموا به، أذاعوا به. قال الله عز وجل ولو ردوه أي أرجعوه، الرد هو الإرجاع، ولو ردوه إلى الرسول، الألف واللام هنا لمعهود ذهني والمقصود محمد صلى الله عليه وسلم، ولو ردوه إلى محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء، وإلى أولي الأمر منهم أي العلماء العارفون بكتاب الله العارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الاختصاص، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يستنبطونه أي يستخرجون حقيقته ويطلعون على كنهه ويسبرون غوره، يستنبطونه منهم. والنبط أصله أول الماء الذي يخرج، وسمي النبط نبطا، وهم قوم من غير العرب لأنهم كانوا متخصصين في استخراج الماء، كانوا خبيرين به. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نلاحظ أيها الإخوة الكرام في هذه الآية الكريمة أن أدوات الشرط فيها قد تكررت، فبدأت بأداة الشرط إذا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف جواب الشرط أذاعوا به، ثم ثانيا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم جواب الشرط لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ثم ثالثا ولولا فضل الله عليكم ورحمته جواب الشرط لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وعندنا هذه الأحرف الثلاثة انتبهوا إليها، لو ولما ولولا، لو ولما ولولا. لو حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع. أقول لك لو زرتني لأكرمتك، امتنع الإكرام لامتناع الزيارة. ثم لولا حرف امتناع لوجود، أقول لولا زيارتك لما أكرمتك، أي حصل الإكرام لحصول الزيارة، حرف امتناع لوجود. وأما لما فهو حرف وجود لوجود، لما زرتني أكرمتك، وجد الإكرام لوجود الزيارة. هنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، امتنع اتباعكم الشيطان لحصول فضل الله ورحمته. ولولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان، والخطاب لجمهور المسلمين لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. طيب الاستثناء ها هنا للمفسرين فيه أقوال أربعة. القول الأول بأن الاستثناء راجع للإذاعة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا، نشروا هذا الخبر إلا قليلا كتموه. قال الله، القول الثاني إلا قليلا راجع للاستنباط، لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا، فإن الخبر إذا استجلي وعرفت حقيقته فإن أكثر الناس يكونون مطلعين على جلية الأمر، إلا قليلا ممن سلبهم الله نعمة العقل أو نعمة التوفيق. ثم القول الثالث قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قالوا جواب الشرط محذوف، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن لأشركتم بالله إلا قليلا، يعني إلا قليلا منكم سلم من الشرك كالحنفاء الذين كانوا في الجاهلية، ورقة ابن نوفل وزيد ابن عمرو ابن نفيل وقس ابن ساعدة وأمثالهم رحمة الله عليهم، فهؤلاء ما عبدوا الأوثان ولا الأصنام. قالوا الاستثناء راجع لجواب الشرط المحذوف، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن لوقعتم في الشرك إلا قليلا منكم. ثم القول الرابع وهو أبعدها، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي إلا قليلا منكم ما اتبع الشيطان. وهذا القول أيها الإخوان بعيد جدا، لأنه لولا فضل الله علينا ورحمته لاتبعنا جميعا الشيطان، لاتبعنا الشيطان جميعا. فهذه أقوال أربعة. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية الكريمة جاءت في فضح هؤلاء المنافقين الذين كانوا يرجفون بالمسلمين ويثبطونهم ويخذلونهم لأنهم جبناء، كما حكى ربنا جل جلاله عنهم في الآيات السابقات أنهم لما كتب عليهم القتال كان حالهم الخور والجبن والهلع والفزع والجزع، فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وكان من وسائلهم بأنهم يرجفون بالمسلمين في حال الخوف، فيصورون لهم قوة الأعداء أعظم مما هي عليه، يقولون لهم عدوكم بأسه شديد، عدده كثير، قوته عظيمة، ويبثون ذلك وينشرونه، مثل ما كان يقول عبد الله بن سلول وإخوانه في النفاق، أيحسب محمد جلاد بن الأصفر اللعب، لكأني به وبأصحابه مقرنون في الأغلال أو في الأصفاد، يرجف بالمسلمين بأنهم سيقعون في الأسر. وقال بعض المفسرين بل كانوا يذيعون في حال الأمن ما يشيع بين الناس الخوف من أجل أن يعكروا صفهم، وفي حال الخوف يشيعون بين الناس ما يدل على الأمن من أجل أن يباغتهم عدوهم، يعني كانوا دائما يعتمدون على الإشاعات، إذا كان حال أمن فإنهم يشيعون ما يثير بين المسلمين الذعر، وإذا كان حال خوف والعدو على أبواب المدينة فإنهم يشيعون بين الناس ما يدعوهم إلى الاسترخاء والاطمئنان من أجل أن يبغتهم عدوهم. هذه الإشاعات أيها الإخوة الكرام يعتمدها أعداء الله في كل زمان في كل زمان، ويسمونها حرب الإشاعات أو حرب الإرادات أو حرب الأفكار أو حرب الأعصاب أو الحرب النفسية أو الحرب الباردة أو الحرب الأيديولوجية أو الحرب السيكولوجية، أو يسمونها الاستعمار النفسي أو الحرب الفكرية أو غسيل الأدمغة أو الحرب الباردة أو غير ذلك من الأسماء. وهذه الإشاعات أيها الإخوة الكرام خطرها عظيم، خطرها عظيم. ولكم أن تتأملوا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لما سجد المشركون حين سمعوا سورة النجم وختامها أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد الناس أجمعون مسلمهم ومشركهم، أكبرهم سنا وأرقهم عظما الوليد بن المغيرة ما يستطيع أن يسجد، أخذ حفنة من تراب وضع عليها جبهته. ها هنا سرت إشاعة كاذبة بأن أهل مكة قد أسلموا، وهذه الإشاعة نوقلت حتى بلغت المسلمين في الحبشة فرجعوا إلى مكة ظانين إسلام أهلها، ففوجئوا رضوان الله عليهم بأن الناس ما زالوا على الشرك وأن الضراوة العذاب قد اشتدت عليهم حتى اضطر من اضطر منهم إلى الرجوع إلى الحبشة. لذلك نعرف الهجرة الأولى والهجرة الثانية كلاهما إلى الحبشة. كذلك يوم أحد صاح رجل من المشركين وهو ابن القمئة أقمأه الله بعدما قتل مصعب بن عمير، صاح إني قد قتلت محمدا، وهذه شائعة انتشرت في الناس، بعض المسلمين ألقى بيده وبعض المسلمين ولى الأدبار ما ردته إلا حيطان المدينة، وأصاب الناس إحباط قالوا على ما نقاتل بعد مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من نور الله فؤاده منهم قال لهم فما خير العيش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الشائعات التي كان لها أثر عظيم خبر الإفك، خبر الإفك، وطفقت المدينة شهرا كاملا تغلي بتلك الفرية، بتلك الفرية العظيمة التي أدب الله فيها المؤمنين وبين لهم ما ينبغي. أي شائعة تسمعها أيها المسلم فمطلوب منك إزاءها أمور أربعة. الأمر الأول طلب البرهان الداخلي، البرهان الداخلي، سمعت عن أخيك فلان سوءا أو سمعت عن العالم الفلاني كلمة منكرة، البرهان الداخلي بأن تحسن الظن. قال الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني تقول هل أنا يمكن أن يحصل مني ذلك، فإذا أجبت بالنفي تقول والله فلان هذا خير خير مني، تحسن الظن بأخيك. أبو أيوب رضي الله عنه سأل زوجته يا أم أيوب أسمعت ما يقول الناس في شأن عائشة وصفوان، قالت نعم وهو والله الكذب. قال لها يا أم أيوب أكنت فاعلته، قالت معاذ الله الزنا مستحيل أن أقع فيه، قال لها فوالله إن عائشة خير منك وصفوان خير مني. قال الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وهذا الكلام أيها الإخوة الكرام نحن بحاجة إليه في هذه الأيام التي كثر فيها نقل الأخبار عبر النعم التي أنعم الله بها علينا، وكان واجبا أن نستعملها في طاعته جل جلاله. لكن تجد بعض الناس يأتيه الخبر مباشرة يطيره في الآفاق، والله عز وجل لام أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال لهم إذ تلقونه بألسنتكم، مع أن العادة أن الإنسان يتلقى به أذني، لكن الله عز وجل يخبر عن سرعة نشر الخبر إذ تلقونه بألسنتكم لا بآذانكم. ثم ثانيا طلب البرهان الخارجي، قال الله عز وجل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. أي إنسان جاءك بخبر تقول له من أين سمعت؟ من أخبرك؟ أين برهانك؟ أين دليلك؟ أنى لنا أن نتأكد من صحته؟ هذا أمر لا بد منه. ثم الواجب الثالث أيها الأخ الكريم ألا تنشر هذا الخبر ولا تذيعه. قال الله عز وجل يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى المتواترة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والغالب في الناس العدالة أم الفسق؟ الله عز وجل قال وإن كثيرا من الناس لفاسقون، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بئس مطية القوم زعموا، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ومن حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ثم الأمر الرابع المطلوب منك في هذه الآية أن ترجع إلى أهل العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن خطر الإشاعات أيها الإخوة الكرام أن المنافقين على أيام عثمان عليه من الله الرضوان بقيادة ابن السوداء عبد الله بن سبأ، وكان يهوديا من يهود اليمن ادعى الإسلام كذبا وزورا، بدأ يشيع عن عثمان عليه من الله الرضوان أمورا بعضها كذب مختلق وبعضها حق، ولكنه تأوله على غير حقيقته. من ذلك مثلا من الكذب المحض أن عثمان ضرب عمارا حتى فتق أمعاءه، وأن عثمان نفى أبا ذر إلى الربذة، وأن عثمان قد استأثر بالمال لنفسه. وأما الأمور الأخرى التي هي حقيقة بأن عثمان قد حرق المصاحف، وعثمان حرق المصاحف فعلا، لكن لما حرقها؟ لأن الداخلين في الإسلام قد كثروا ولهجاتهم تعددت، وقد جاءه حذيفة بن اليمان عليه من الله الرضوان من بلاد الشام وقال له أدرك الناس قبل أن يختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى في كتبهم. فعثمان رضي الله عنه أمر زيد بن ثابت الذي كتب القرآن على أيام أبي بكر رضي الله عنه، الذي جمع القرآن على أيام أبي بكر، أمره بأن ينسخ القرآن في مصحف سماه المصحف الإمام، وحرق ما سوى ذلك من المصاحف التي كتبها الناس بلهجاتهم. مثلا بعض العرب ينطق العين همزة فيقرأ إنا أنطيناك الكوثر بدل إنا أعطيناك الكوثر، يقرأ وإنا أنطيناك الكوثر. يقلب العين نونا. فعثمان رضي الله عنه حرق المصاحف التي فيها تلك اللهجات المختلفة. من ذلك مثلا أنه أشاع بين الناس أن عثمان وقف في المنبر في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قاتله الله كأنه يقول للناس إن عثمان تحدث نفسه بالنبوة. قال لهم ذلك المقام قد انحط عنه أبو بكر وعمر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف في الدرجة الثالثة العليا، فجاء أبو بكر فوقف في الثانية، فجاء عمر فوقف في الأولى. طيب أين يقف عثمان؟ يقف على الأرض؟ ولو استمر ذلك، طيب من جاء بعد عثمان ينزل تحت الأرض مثلا؟ فجعل نفسه حكما على عثمان. ومن ذلك أيضا أن عثمان لم يشهد بدرا، وهذه حقيقة، وفر يوم أحد وهذه حقيقة، ولم يشهد بيعة الرضوان وهذه حقيقة، لكنها كلمة حق أريد بها باطل. أما عدم شهوده بدرا فلأنه كان يمرض الرقية زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلف بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولما أن جاء البشير بانتصار المسلمين في بدر كان عثمان في البقيع يدفن رقية رضي الله عنها، كأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بتعليم الله إياه أن رقية ميتة في مرضها ذاك. وأما فراره يوم أحد فسبحان الله، ما شأنكم؟ عثمان ما فر وحده بل فر كثيرون، والله جل جلاله قد عفى عنهم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. الله يقول أنا عفوت عنهم، وهذا يقول لا، لا بد من محاكمة. وأما عدم شهود بيعة الرضوان فإن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم مفاوضا، فاختار عمر، فقال عمر رضي الله عنه، هذه من أمانته، قال يا رسول الله قد علم الناس أني أشدهم على قريش ولا أصلح لهذا الأمر. يعني المفاوضات تحتاج إلى رجل هين لين، فبعث عثمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث عثمان. لما وصل إلى مكة عرض عليه المشركون أن يطوف بالبيت لو شاء أن يعتمر، قال والله ما كنت لأفعل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأخر رضي الله عنه في المفاوضات فأشيع بأن عثمان قد قتل، قتله المشركون، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت الشجرة على قتال هؤلاء المشركين. قال عليه الصلاة والسلام ما تظن قريش؟ والله لا أزال على هذا الأمر حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. دعا أصحابه إلى البيعة ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى، قال اللهم هذه عن عثمان. إذن عثمان شهد البيعة أو ما شهدها؟ هو أحسن واحد شهدها، لأن نائبه فيها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الإشاعات الباطلة ما نتيجتها؟ نتيجتها أن الغواء والدهماء وضعفاء العقول أحاطوا بدار عثمان ومنعوا عنه الماء، ثم دخلوا عليه في وقت السحر، أما أحدهم فقد جذبه من لحيته حتى اصطكت أسنانه، وأما الآخر فضربه بمشقص على رأسه حتى أسال دمه، وأما أشقاهم فقد ذبحه ذبح الشاه، فتطاير دمه على المصحف وكان بين يديه على قول ربنا فسيكفيكهم الله. قال أهل التاريخ والسير ما من واحد من قتلة عثمان إلا مات مقتولا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا. والآن أيها الإخوة الكرام، أعداء الله عز وجل، أعداء الله من الملاحدة والشيوعيين ودعاة العلمنة وأهل الإفك والزور يعمدون إلى تشويه الدعاء وجل ولهم في ذلك سبيلان. السبيل الأولى إطلاق الشائعات، إطلاق الشائعات التي لا أصل لها، فيطلقون عن كثير من الدعاء وأهل العلم بأنهم طلاب دنيا وأنهم أحلاس سلطة وأنهم فقهاء السلطان وأنهم قد باعوا الدين بالدنيا وأنهم 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 مما يسوّد الله به وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ثم السبيل الثانية أنهم يعمدون إلى بعض الأخطاء العلمية أو العملية فيضخمونها وينفخون فيها ويذيعونها في كل واد وينشرونها في كل مكان. مثلا تجد داعية إلى الله عز وجل ملأ طباق الأرض علما وعاش 60 سنة أو 70 أو 80 وعنده خطأ أو خطأان أو 10 مثلا. رجل من الدعاة إلى الله عز وجل عاش قريبا من 90 سنة مثلا، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له ونور ضريحه، هذا الرجل كان عالما بالقرآن، عالما بالسنة، عالما بلغة العرب، مجاهرا بكلمة الحق، ساعيا في قضاء مصالح المسلمين، وله تراث مقروء وتراث مسموع. قال بأن الأرض لا تدور، هذه كلمة. الآن كثير ممن في قلبه مرض إذا تكلم عن الشيخ ما يذكر إلا هذه، كأن الشيخ لا خلال حياته الطويلة ما تكلم إلا بهذه المسألة، مع أن عنده من الخير الكثير والعلم الصحيح والسنن التي نشرها شيء كثير. مثلا سيد قطب رحمه الله الذي فسر القرآن من فاتحته إلى خاتمته ودون مؤلفات فيها من العلم النافع والإيمان المشرق والخير الوضاء الشيء الكثير، وله أغلاط رحمه الله، شأنه شأن أهل العلم السابقين واللاحقين، فإنه لا أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعمد أعداء الله عز وجل ويشارك في ذلك بعض الغوغاء والدهماء ممن طالت لحاهم ولا يدركون خطورة ما يفعلون، يبدئون ويعيدون وينفخون ويكررون في تلك الأخطاء، حتى إن السامع ممن لا يعرف سيد قطب يظن أنه مجموعة من السيئات والأغاليط والأخطاء والموبقات والشرور، وهذه خطة يعمد إليها أعداء الله من أجل أن يشوهوا صورة الدعاة الصادقين، ويشارك في ذلك من ضعف عقله وقل علمه وذهب ورعه عياذا بالله. ولذلك ربنا جل جلاله ذم هؤلاء فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ماذا صنعوا؟ أذاعوا به، نشروه وروجوه ونفخوا فيه وكبروه. ولو أنهم تأنوا واستبطأوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لكان في ذلك السلامة لهم في الدنيا والآخرة، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهؤلاء الذين يشوهون صورة العلماء والدعاة إلى الله أذكرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، أسكنه الله ردغة الخبال. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام ردغة الخبال بأنها عصارة أجسام أهل النار يسكنها الله عز وجل في الدم والعرق والقيح والصديد مما يخرج من أجساد أهل النار فإن حرمة المسلم عند الله عظيمة أي مسلم فضلا عن أن يكون من العلماء الكبار والدعاة الثقات فضلا عن أن يكون قد أفضى إلى ربه وهو بين يدي الله عز وجل ولعله قد حط رحاله في الجنة ونحن لا ندري ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته لولا أن الله عز وجل قد تفضل عليكم ورحمكم وأحاطت عنايته بكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا لكان أكثركم كهؤلاء أذاعوا به لكان أكثركم كهؤلاء لا يعرفون كيفية الاستنباط لكان أكثركم كهؤلاء من مرضى القلوب وممن سكنت الريب في نفوسهم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا قال الله عز وجل فقاتل في سبيل الله هنا كرر الأمر هناك قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة الأمر لعموم المسلمين ها هنا توجه بالأمر إلى سيد المسلمين صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك يعني الله جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام إن واجبا عليك أن تقاتل في سبيل الله مخلصا له راغبا فيما عنده ولو لم ينصرك من الناس أحد ولو لم يتابعك من الناس أحد ولو كنت وحدك فقاتل في سبيل الله قال الله عز وجل له مواسيا لا تكلف إلا نفسك يعني يا رسول الله لا يضرنك ولا يؤذينك أولئك الذين قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لا يؤذينك أولئك الذين قالوا عن إخوانهم الذين قتلوا في أحد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لا تكلف إلا نفسك ثم قال له وحرض المؤمنين على ماذا؟ على القتال لأن الآية الأخرى قالت يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال وبين ربنا جل جلاله أن القلة القليلة إذا كان الله معهم فإنهم يغلبون الكثرة الكثيرة إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الواحد أمام 10 وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الواحد أمام 10 أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب عليه أن يصبر أمام الكفار حال القتال ولو كان أمامه 100,000 ولو كان أمامه 100,000 ولذلك يوم أحد عليه الصلاة والسلام انفض الناس عنه كما قال ربنا إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم أحاط به المشركون حتى هشمت البيضة على رأسه عليه الصلاة والسلام البيضة الخوذة التي يلبسها المحارب من كثرة الضربات التي وقعت على رأسه هشمت البيضة على رأسه صلوات الله وسلامه عليه فبقي ثابتا ثبوت الجبال وكذلك يوم حنين لما انكشف الناس وولوا الأدبار يقول العباس رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض ببغلته نحو العدو وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أبدا ولذلك ربنا جل جلاله قال له: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. بأس الذين كفروا أي شدتهم وقوتهم. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وعسى كما يقول العلماء من حروف الترجي، من حروف الترجي. قال أهل التفسير: وعسى من الله واجبة. عسى من الله ليست للترجي، فإن الله عز وجل لا يترجى أحدا، وإنما هي لتحقق الوقوع. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. ثم طمأنهم جل جلاله فقال: والله أشد بأسا، أشد قوة، أشد قوة جل جلاله. ولذلك قال ربنا جل جلاله عن بعض من تكبروا: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة جل جلاله؟ والله أشد بأسا، قال سبحانه وأشد تنكيلا. والتنكيل أيها الإخوان إنزال العقوبة بالمجرم حتى يكون عبرة لغيره، كما قال ربنا عن فرعون اللئيم: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، نكل الله بفرعون من أجل أن يكون عبرة. قال له: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هاتان الآيتان فيهما فوائد أيها الإخوة الكرام. الفائدة الأولى: ذم من ينشرون الأخبار ويذيعون الأنباء دون تثبت. ثانيا: وجوب التثبت من الخبر والاستيقان من الأمر قبل نشره. وجوب التثبت من الخبر والاستيقان من الأمر قبل نشره. ولذلك الصحابي كان إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما يقول: يا رسول الله أفلا أبشر الناس، يستأذن: أفلا أبشر الناس. الحديث في صحيح مسلم أن عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان دخل الجنة، هاجر في سبيل الله أو أقام في بيته. قال أبو سعيد: يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قد أعد للمجاهدين في سبيله في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر الصلاة والصيام والإيمان بالله ورسوله وأن ذلك موجب لدخول الجنة، عقب على ذلك بذكر الجهاد في سبيل الله. فلا بد من التثبت والاستيقان قبل الإذاعة والنشر. ثم الفائدة الثالثة: وجوب الرجوع إلى أهل العلم. قال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم من الفوائد كذلك أن الناس ليسوا سواء في استجلاء حقيقة الأمر ومعرفة كنه الأخبار، لأن الله عز وجل استثنى، قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم من فوائد الآية أن ما يصيب الإنسان من خير إنما هو فضل من الله ورحمة. يعني لو أنك صليت أو صمت أو تصدقت أو حججت أو اعتمرت أو بررت والديك أو وصلت أرحامك أو أحسنت الجوار أو كنت حسن الأخلاق أو غزير العلم أو صادق اللهجة أو غير ذلك من النعم، لا تغتر بل قل هذا بفضل الله ورحمته، لأن الله عز وجل قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته. واضح أيها الناس؟ ومن فوائد الآية أن أكثر الناس أتباع للشيطان، أكثر الناس أتباع للشيطان. الله جل جلاله قال لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ثم الآية التي بعدها دالة على وجوب القتال في سبيل الله، فقاتل في سبيل الله. ومن فوائد الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مسؤولا عمن يتخلف عن القتال ولا عمن يجبن عن الجهاد، وهذا المعنى قد مر معنا في قول ربنا فما أرسلناك عليهم حفيظا، وفي قول ربنا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ثم من فوائد الآية أن الإنسان مسؤول عن نفسه، قال الله عز وجل لا تكلف إلا نفسك. ثم من فوائد الآية وجوب التحريض على القتال متى ما توافرت أسبابه، وجوب التحريض على القتال متى ما توافرت أسبابه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرض، ولذلك يوم بدر ماذا قال للناس؟ والذي نفسي بيده لا يقاتلنه اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. هذا من التحريض، حين يقول عليه الصلاة والسلام إن للشهيد عند ربه 6 خصال يغفر له بأول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويأمن الفتان ويأمن الفزع الأكبر، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته. هذا أيضا من التحريض وحرض المؤمنين. ثم من فوائد الآية أن الكفار في حرب مع الله عز وجل، في حرب مع الله. ثم من فوائد الآية الوعد من الله عز وجل لعباده المؤمنين بأن ينصرهم على أعدائهم، الوعد من الله عز وجل لعباده المؤمنين بأن ينصرهم على أعدائهم. ثم من فوائد الآية جواز استخدام أفعل التفضيل في الدلالة على صفات الله، جواز استخدام أفعل التفضيل. من أين أخذناها؟ والله أشد بأسا، وأيضا في قول الله عز وجل هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وفي قوله تعالى أأنتم أعلم أم الله. واضح أيها الناس؟ ثم من فوائد الآية وعيد الكفار والمنافقين بالنكال في الدنيا والآخرة، وعيد الكفار والمنافقين بالنكال في الدنيا والآخرة. أما الكفار فإن الله عز وجل قال ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، وأما المنافقون فقال الله ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، واجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.